لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ما خاب والله من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز والله فوزا عظيما. اعطف على الكرخ من بغداد وابكي به كنزا لعلم رسول الله مخزونا. موسى بن جعفر سر الله والعلم المبين للناس آيات ومسنونا. الكاظم الغيظ عمن جاء مقترفا ذنبا، ومن عم بالحسنى المسيئين. باب الحوائج عند الناس والسبب الموصول بالله غوث المستغيثين. يا ابن النبي كم أحدثت معجزة في السجن، أزعجت في الرجس هارون، وكم بك الله عافى مبتلى، ولكم شافى مريضا وأغنى فيك مسكينا. يا لم يلهك السجن عن هدي وعن نسك، إذ لا تزال بذكر الله مفتونا. وقد طالت بليته وقد أقام بهم خمسة أيام وخمسين بكت على نعشك الأعداء قاطبة محال نعش له الأعداء باكون أبكيت جديك والزهراء أمك والأطهار آباءك الغراء ميامينا وامر الطاغ الشيل بن جعفر حماميل شال الجنازة ولا مشت خلفه رجاجيل وعلى الجسر ذبوه وبرجله زناجيل وقلوب شيعتهم عليه بنار تسعة شيعة علي الكرار وقعتهم شديدة من عاينوهم غللوا بالساقدة فوق الجسر مطروح ما فكوا حديدة نادوا يا ابو ابراهيم يومك صاير اقشى عزنا تبدل يا فقر طيبة وتغامة كل يوم نترجاك تطلع بالسلامة دار الدهر بقلوبنا فوار إسهام فوق الجسر مطروح يا موسى بن جعفر آذى وردت الشيعة نوح والحالة فظيعة ينادون بالذلة فجيعتهم فجيعة فوق الجسر مطروح يا كعبة الشيعة والسم مرت كبدتك واللون مخضر ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. يعتقد الكثير بأن السعادة الأبدية منوطة باللذة الدنيوية. ربما البعض يفهم هذا الأمر في ظاهره ولكن يخفى عليه حين التنفيذ، فيتصور بأنه إذا هزم النبي في معركة من المعارك فهي الهزيمة، أو إذا مرض إمام من الأئمة فهو سوء، أو إذا مات أو ما شاكل ذلك فكل ذلك شر. هذه نظرة خاطئة ربما يجنح لها الإنسان القاصر، لأن كل ما يقدر للإنسان فيه خير، فالله سبحانه وتعالى عندما يكتب الهزيمة مثلا للفريق المحق كما كان في موقعة أحد فذلك لتلقي حزمة من الدروس لا يمكن تلقيها إلا بهذا، ولو اقتربنا من الوقائع والمواقف التي هزم فيها المسلمون لوجدنا الكثير من المنافع والكثير من الفوائد التي لا يراها الإنسان القاصر. وهكذا بالنسبة للصحة والمرض والموت والحياة والغنى والفقر والذل والعز وما شاكل ذلك من المتناقضات في هذه الحياة. يعني احنا مثلا نسمع عن الإمام الجواد أنه فارق الدنيا وهو ابن 25 عاما، الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه 42 سنة، الإمام العسكري 28 سنة. نتحسف على شبابه ونشعر بالخسران ونشعر بالقلة ونشعر بالمحرومية، وهذا الشعور وإن ظهر على ملامح الإمام أو المعصوم إلا أنه ليس الشعور الداخلي، لأن الشعور الداخلي الذي يعيشه الإنسان الكامل هو شعور رضا، هو شعور سلام مع الله سبحانه وتعالى، أن كل ما يقدر لهذا الإنسان طبعا بعد الاجتهاد في تحصيل الأفضل، زين، كل ما يقدر له بالنهاية فهو خير من الله سبحانه وتعالى ومنفعة كبيرة. حتى وإن اختار الله له الموت على الحياة أو المرض على الصحة أو الفقر على الغنى وما إلى ذلك من صفات هذه الحياة. البعض لما يقترب أكثر ربما يلبس الإمام مجموعة من الصفات بحسب نظرته القاصرة التي يراها في ظاهر سيرة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني مثلا لما يقترب من حياة الإمام الحسن يصفه بالعجز والتراجع، والعياذ بالله من هذا التعبير، أو لمن يقترب من حياة الإمام الحسين عليه السلام يصفه بالتهور، زين، في غير مكانه وفي غير موضعه، ألا ترون إلى ما أصابه من الموت والفناء، زين، والسبي لبناته ولنسائه وما شاكل ذلك، زين، من مصاعب الحياة، كان من الأفضل أن لا يخرج. ليش؟ لأنه يرى كل هذه الأحداث أمور سلبية، ولا يعلم في نفسه وفي أعماقه أن ما جرى على الحسين وأصحابه وأهل بيته ونسائه وأطفاله هو محض العمود الفقري لاستقامة هذا الدين وبقائه إلى يوم القيامة. ولذلك فخر المخدرات زينب تقول الحمد لله في كل أحوالها، وتقول ما رأيت إلا جميلة، زين، والكثير من الكلمات التي تعبر عن البعد، بعد النظر لهذا المعصوم أو هذا الكامل الذي عاش كل تلك الأحداث. الإمام، أي إمام من أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إذا اتخذ قرارا من القرارات حيال قضية من القضايا أو حيال طبيعة مجتمع أو طبيعة ظرف أو مرحلة من المراحل، فاعلم بأن ذلك هو إلهام من الله سبحانه وتعالى. يعني لما الإمام الحسين يطلع ويقاتل ويقدم أهل بيته وأصحابه ضحايا وبنات ونساء سبايا، اعلم بأن الخير والبقاء والاستقامة والمنفعة للإسلام والمسلمين بهذا. ولما يجي الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه وصالح وتستقر الدنيا والأموال والجاه والمنصب لأعدائه، زين، يتصور البعض بأنه شر. لا، اعرف واعتقد بأنه خير للدين وأفضل للدين، زين، وهذا الأمر وهذا التصرف وهذه القرارات التي يتخذها الإمام ليست من تلقاء نفسه وليست بحثا عن الانتصارات الدنيوية أو الجاه أو الغنى أو ما شاكل ذلك، وإنما يبحث عن مرضاة الله سبحانه وتعالى. وهذا المفروض يكون ديدا كل إنسان مؤمن، ما يبحث عن الانتصار. الإنسان المؤمن
ما يبحث عن الراحة والانتصار والجاه والزين ويدخل في هذا السباق، سباق الانتصارات وجمع المغانم من أجل الوصول فقط لما يراه لذة وما يراه كمال وما يراه انتصار. لا، ينبغي أن يرجع لنفسه ويرى بأن الرحمة في باطن العذاب. ما يراه الناس عذابا وما يراه الناس ضيقا وما يراه الناس شرا هو المفروض يراه بعين الله، بعين المقادير الإلهية أنه خير، زين، وأن فيه الرحمة وفيه السعة، زين، وفيه الوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. ولذلك إحنا لما نقترب من حياة أي إمام من أئمتنا عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، نجد بأن ذلك الإمام يتعامل مع الظروف التي يعيشها بمختلف الطرق والأساليب. يعني مثلا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ونحن قريبون من أيامه، شوف أحداث كثيرة استطاع الإمام من خلالها أن يتعامل مع طغاة زمانه، زين، ولغات أو لغات معينة استطاع عن طريقها الإمام أن يتواصل مع أصحاب القرار في زمانه. زين، من تلك اللغات أو من تلك الطرق أو من تلك الوسائل؟ وشوف، تعال شوف شلون الوسائل اللي استخدمها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وسائل متنوعة ومختلفة. من تلك الوسائل أو من تلك الأساليب أو من تلك اللغات لغة المهادنة، مو المداهنة، المداهنة شيء سلبي، المهادنة. زين، ويتضح ذلك من خلال أقرب الناس إليه وهو علي بن يقطين. يأتي إليه في يوم من الأيام يقول له: سيدي يا ابن رسول الله، هل لا أذنت لي في ترك هذه الوظيفة؟ علي بن يقطين وزير، وزير رشيد، يعني كان يتسلم ويتسنم منصب كبير في الدولة، يعتبر الشخص الثاني، صاحب القرار الثاني في الدولة الإسلامية في ذلك الوقت، فهو جليس الخليفة وهو وزيره ويتقاضى مرتب عالي، مع أنه من أخص الناس أو من أخص أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه. ونظرا لإيمانه ونظرا لتقواه ونظرا لتحرجه في الدين، هو يقعد في هاي، مجبور أنه يقعد في هاي المجالس، مجالس الطغيان والانحراف والنفاق، ويسمع الغيبة والنميمة والتهجم وعبارات الظلم والتعدي. إنسان مؤمن وإنسان متحرج مثل ابن يقطين ما يتحمل، يعتبر نفسه في ساحة جهاده ومطلوب من عنده أن يسكت. فإجل الإمام قال له: يا ابن رسول الله، هل لا أذنت لي في ترك هاي الوظيفة؟ عسرة جدا على نفسيتي. قال له: يا ابن يقطين، اضمن لي واحدة اضمن لك ثلاث. اضمن لي ألا يأتيك مؤمن إلا وقضيت حاجته. أنت في هذا المنصب وفي هاي الوظيفة وقريب من السلطان وعلى اطلاع بمفاصل الدولة ولك صلاحيات، زين، هذا جارك وصديقك صاحبك كذا، هاي الفقير اللي ما إلى أحد، كون تقضي حاجته، تكون توصل كلمته، زين. اضمن لي واحدة اضمن لك ثلاث، اضمن لي ألا اضمن لي ألا يأتيك مؤمن في حاجة إلا وقضيتها لك، أضمن لك ثلاث: أضمن لك ألا يصيبك حد السيف، وألا يدخل الفقر إلى دارك، وألا يظلك سقف سجن أبدا. بعد شو تريد أكثر من هذا؟ بس أنت أضمن لي الأولى. يا ابن يقطين، كفارة عمل السلطان قضاء حوائج إخوان. سخليك في مكانك، ومكانك هو جهادك، هذا أن تعرف كيف تتعامل مع هذا المنصب زين، وكيف تستفيد لأهل الإيمان وتمشي أعمالهم زين باطلاعنا وبرعايتنا، هذا هو جهادك، هذا هو ساحتك، هذا هو ميدانك. فأنت تبقى في هذا المقام، لا بد من وجودك في هذا المكان. لاحظ الإمام صلوات الله وسلامه عليه له اتصال بالبلاط العباسي في ذلك الوقت عبر هذا المؤمن، هذا الرجل. ولا تتصور أن هذا يأخذ الفلوس يتنعم فيها ويستأنس فيها، لا، مرتب عالي صحيح، لكن تعال شوف هذا في كل يوم في كل سنة ينفق على 150 رجلا من الشيعة لتسيرهم إلى الحج. هذه في يوم من الأيام سمعت مقارئها في كتاب، سمعت الشيخ فوزي آل سيف أبقاه الله ونفع به إن شاء الله، يقول هذا يجمع رواتب العام زين ويدخرها ويعين 150 شخص يوديهم إلى الحج على حسابه الخاص. هذا بعد جهاد، يعني إنسان من نفقته الخاصة ومن مرتبه الخاص ينفق، يلزم نفسه سنويا ينفق على 150 شخص، مو شوية يعني، تحتاج إلى جهاد نفس، تحتاج إلى جهاد نفس وشيء من العناية. إذن فالرجل حافظ على إيمانه وحافظ على تواجده وبقائه وحافظ على نفوذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى داخل البلاط العباسي عبر هذه اللغة، عبر لغة الأصحاب، أي لغة من اللغات، من اللغات اللي كان يتواصل بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه مع الجهاز الحاكم في ذلك الوقت، لغة المقاطعة. يعني مثل ما قدمنا، لا تتصور أن الإمام عايش في دعاء وفي راحة وخلاص زين وكو جماعتنا وموجودين ويقضون حوائجنا وانتهى الموضوع، لا، مو هذا. الإمام يرى ما لا يراه الإنسان العادي، كان يستخدم أسلوب المقاطعة لتربية أصحابه وتنشئتهم على الاستقلال الذاتي الاقتصادي. يدخل عليه صفوان في يوم من الأيام، يلتفت إليه الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يقول له يا صفوان كل شيء منك حسن خلا شيئا واحدا. قال له ما هو يا ابن رسول الله؟ قال له إكراؤك جمالك لهذا الطاغية، تتأجر الجمال. قال له يا ابن رسول الله وأنا أجرته هذه الجمال لهذا الطريق، يقصد طريق الحج والعمرة. قال له طيب إذا أخذ الجمال وارتحل بها وارتحلها وذهب بها هو وأصحابه، أتحب بقاءهم حتى يعودوا عليك بالكرة أو لا؟ خب واحد إذا يأجر واحد بيت أو يأجر واحد سيارة أو ما شاكل ذلك، قلبه متعلق، إن شاء الله يرجع بالسلامة، هذا رجع السيارة إن شاء الله نهاية الشهر يكون عنده شيء من راتبه يسلم لي أجار، أتورط بدون هذا. فيظل قلبك متعلق بسلامة هذا المستأجر، بسلامة هذا العميل، إن شاء الله شو اسمه تنقضي على خير حتى يرجع لنا بالأجرة. زين، أتحب بقاءهم حتى يعودوا عليك بالكرا؟ قال بلى يا ابن رسول، هذا الشيء تلقائي يحدث في قلبي يعني. قال له ومن أحب بقاءهم فهو ماذا؟ فهو منهم، حتى ولو لساعة، حتى لو اليوم تخاف عليهم ولازم يرجعون بالسلامة. الآن هو ظالم ما ظالم، هذا موضوع ثاني. زين، من أحب بقاءهم فهو منهم. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فصفوان منه ومن نفسه إجا وعمد إلى الجمال كلها وباعها، وهذا إن دل على شيء يدل على قمة الالتزام بتعاليم الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ويدل على أن درس الإمام اللي أراد أن يوصله إلى صفوان قد وصل، وهو الاستقلالية، يكون الإنسان عنده استقلالية. الإمام الصادق عليه السلام يقول: مهنة في اليد أمان من الفقر. لا تعتمد على الآخرين مهما كان الآخر قويا، لا تعتمد عليه إطلاقا. نعم أنت عيش حياتك من هذا، لكن خلي لك أيضا مصادر أخرى. زين، من كد يمينك ومن عرق جبينك يكون عندك حرفة. زين، على كل حال، فالإمام صلوات الله وسلامه عليه علم أصحابه على هذا الأمر، أن يكونون يعني استقلاليين، ما يعتمدون على الآخر، عندهم استقلالية اقتصادية، وهذا طبعا ينعكس على الطائفة بأكملها. زين، ويستمر مع الأيام والوقت، يصير ثقافة عند الإنسان. إذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان بهذه الروحية مع أصحابه ويعلمهم هذا المعنى، بلا شك يعني معنى ذو قيمة، ذو قيمة عالية. إذن فهاي لغة أخرى كان يتعامل بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه مع النظام القائم في ذلك الوقت. أيضا يعني يمكن واحد يجي يسأل، هو الإمام دائما يتعامل مع الجهة الظالمة أو الكيان الحاكم في ذلك الوقت عن طريق بس أصحابه؟ زين، يا قايل له هذا، يا فلان، يا علان، كذا، هو وين يعني؟ أقول لك نعم، أكو لغة من اللغات ما يتحملها أي إنسان، ما يقدر يؤديها أي واحد، إلا أن يكون حكيما، إلا أن يكون صاحب موقف، إلا أن يكون ذكيا. وبعض الأحيان مو بس عبقري، مو بس ذكي وعبقري وسرعة بديهة، لا لا، لما تقرأ بعض المواقف تقول هذا ما يصير، ما يقدر يتعامل وياها بهالطريقة إلا إنسان معصوم، غير هذا مستحيل يعني. زين، من تلك الأساليب ومن تلك اللغات اللي كان يتعامل الإمام بها مع السلطة الحاكمة في ذلك الوقت هو أسلوب ماذا؟ أسلوب المواجهة. مواجهة صعبة، المهادنة عن طريق بعض أصحابه. زين، المقاطعة كذلك عن طريق أصحاب القدرة المالية، والإمام كان يوجههم. سألان المواجهة، المواجهة مواجهة الإمام صلوات الله وسلامه عليه تصدى إليها بنفسه، وفي وجه من؟ في وجه الرشيد، في وجه الرشيد يعني بشكل مباشر. يعني متى هذا؟ عندما جاء الرشيد في يوم من الأيام إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبعض القضاة والوزراء والوجهاء، دخل إلى مسجد النبي، صلوا ثم قفلوا راجعين ومروا على قبر النبي صلى الله عليه وآله. فلما وصل الرشيد إلى قبر النبي، والإمام كان إلى جانب قبر رسول الله يصلي، انفتل من صلاته، الرشيد سوى، تعال شوف تأثير الإعلام، وتعال شوف الإعداد الإعلامي. زين، وطريقة إقناع الناس، وقف الرشيد أمام قبر النبي ورفع يده وقال: السلام عليك يا ابن العم. رسالة واضحة، مو كلمتين، هذه رسالة يريد يوجهها الرشيد إلى الناس، إلى المسلمين، إلى المجتمع من حوله. زين، إلى أصحاب النفوذ، إلى من معه من الوزراء والوجهاء والقضاة، أنه ترى إحنا أولى الناس برسول الله، مو بس أولى الناس، يقصد إحنا أولى من العلويين، مو أكو مطالبة من قبل العلوي، إحنا أولى منهم، إحنا أولى منهم كيف يعني؟ إحنا أبناء عم رسول الله، إحنا أبناء العباس، زين؟ والعلويون أبناء النبي لكن عن طريق فاطمة، زين؟ البنت تحجب في نظرهم وفي فقههم، إذن غير مستحقين عن طريق الزهراء. طيب هم أبناء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ينتسبون لهاشم. قال لا، مو علي بن أبي طالب، أبوه أبو طالب كافر في نظرهم وفي نظريتهم، زين؟ وكانوا يصرون على هذا المبنى، ليش؟ حتى يطلعون أمير المؤمنين من إرثه من هاشم. يقول لك إذن العلويين لا من طريق فاطمة الزهراء يتصلون بالنبي، ولا من طريق علي بن أبي طالب عليه السلام يتصلون برسول الله، زين؟ يعني مثل ما احنا ابناء عم النبي خو، العلويين كذلك ابناء عمه، لكن ابناء علي بن ابي طالب، وعلي بن ابي طالب محجوب بكفر ابيه. اذا نحن اولى بالخلافه من اي انسان اخر. مشاعرهم شو يقول؟ ونحن ورثنا ثياب النبي. هذا ابن ابي الجنوب يلخص هذا المعنى، يقول ونحن ورثنا ثياب النبي، المقصود بالخلافة يعني. فكم تجذبون بأهدابها، لكم رحم يا بني بنته، يعني العلويين، لكم رحم يا بني بنته، ولكن بنو العم أولى بها، قتلنا أمية في غابها فنحن أحق بأسلابها. احنا أحق، احنا اللي قاتلنا الأمويين وقتلناهم وطلعنا وفي الواقع تسلقوا وجابوا العباس السفاح وصعد على المنبر وقال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرهم. نحن أهل البيت، نحن أهل العباسيون يعني، وإجوا أخذوا الخلافة. هذا كل الرشيد يريد يوصله بقوله السلام عليك يا ابن العم. زين الآن شلون ترد عليه؟ الآن أقنع الحاضرين بهذه البلاغة وهذا الإيجاز وهذا الاختصار وهاي الكلمة النافذة، وجيش وعسكر ووزراء ووجهاء. ما يصير يجي واحد زين نكرة أو إنسان عادي ويواجه هالكم الهائل، ما يقدر الإنسان العادي، ما يقدر يواجه هالهيبة كلها وهالهيمنة كلها، ويرد برد حكيم ومناسب ومتوازي مع كلمة الرشيد. إذن ما كل الإمام صلوات الله وسلامه عليه يكون يقول كلمة يعني يفحم الرشيد حتى يرد هذا الادعاء، زين، ويكسر هاي القناعة. شو سوى الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ قام ومد يده ناحية القبر وقال السلام عليك يا جدي. تقول يا ابن العم، أنا جدي، جدي هذا. غضب الرشيد لأن الكلمة انكسرت أمام أصحابه وأمام مجهز ليها يمكنهم حاضرينها ومناقشينها وكذا، حتى يا الله جو ذبها زين على قبر رسول الله، وإذا بالإمام صلوات الله وسلامه على الفور واللحظة وبشكل مباشر أحبط هاي الكلمة وبكل معانيها بكلمة واحدة، السلام عليك يا جدي. قال أنتم أيها العلويون دائما تقولون ما يغضبنا. قال يا أمير أسألك سؤال. قال بلى، سل. قال لو أن رسول الله يبعث من جديد ويخطب إليك ابنتك، يجي يطرق بابك يقول لك أنا أريد أتزوج من أتزوجه؟ قال بلى، ولي الفخر على العرب والعجم بذلك بأنني أصاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لي أما أنا فلا يخطب إلي ابنتي ولا أزوجه. قال لي ليش؟ قال لي لأنه أبي، وهذا بيته، بيته هذا، ونحن أولاده، نحن أحفاده، وهذا بيته. هنا تغير وجه الرشيد وتمعر ورم أنفه ولم يحر جوابه، وطلع وهو غاضب حانق، زين، متحامل على الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وانطلق إلى قصره هو وزبانيته وجنوده وزراءة وجماعته وحاشيته وبطانته، وأخذ يفكر شلون ينتقم من الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما كان منه إلا أن التفت إلى أحد جنوده أو أحد حاشيته من المسؤولين على العسكر، قال اذهب واعتقل موسى بن جعفر على الحالة التي هو باغته، على الحالة التي هو عليها، وأحضره لي. إجوا شافوا الإمام في مسجد النبي يصلي إلى جانب قبر جده رسول الله، ألقوا القبض عليه، سحبوه من مكانه، أبطلوا صلاته، قطع الرشيد عليه فرض صلاته قصرا، وأنزل كامن الأحقاد، فرغ عليه كل أحقاد في تلك اللحظات. اعتقل الإمام وأخذ إلى البصرة إلى سجن عيسى بن جعفر. مسيرة سجون الإمام صلوات الله وسلامه عليه مسيرة مؤلمة ومسيرة طويلة امتدت إلى سنين، ابتدأت من البصرة. من هذا الاعتقال أودع الإمام في سجن عيسى بن جعفر، وهذا يعني بقي الإمام مدة في هذا السجن، وهذا هو السجن اللي قال فيه الإمام: اللهم لطالما سألتك أن تفرغني لعبادتك فها أنت فعلت، فلك الحمد يا ربي. بقي مدة في سجن عيسى بن جعفر إلى أن شاف هذا السجان، شافه مو مال سجن، هذا مال محراب، هذا مكان المحراب المسجد، لأنه دائم التبتل لله والدعاء وقراءة القرآن والصلاة. زين، فكتب في الحال إلى الرشيد، قال له: إما أن تبعث من يأخذ موسى بن جعفر إليه، وإلا أطلقت صراحة، ما مسوي شيء، هذا مو مكان السجن. في الحال الرشيد طلع من سجن بن جعفر من البصرة إلى بغداد إلى سجن الفضل بن الربيع، وبقي مدة، ثم انتقل كذلك إلى سجن الفضل بن يحيى، أطلقت سراحه مدة من الزمن، ثم أعيد إلى سجن الفضل بن يحيى. زين، وكان يأمر الفضل بأن يضيق على الإمام، وكان الفضل لا ينفذ له ذلك، بل يترك الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن نقل الإمام إلى طامورة السندي بن شاهك. هذه الطامورة التي لا يعرف فيها الليل من النهار، 40 درجة كما هو وارد، 40 درجة تحت الأرض أودع الإمام صلوات الله وسلامه عليه، في مكان لا يعرف فيه الليل من النهار. وقد وضعت حلق الحديد والسلاسل على قدميه، يعني إذا أراد أن يتنقل الإمام من مكان إلى مكان يكون يشيل وياه حديد ما يقرب من 30 رطل، 30 رطل يعني تقريبا 15 كيلوغرام يحملها الإمام. تصور في تنقلاته، في نومه، يقظته، في مشيه، في ذهابه إلى الوضوء، في صعوده ونزوله، يكون يحمل هاي الأحمال من السلاسل والحديد بأبيه وأمي. وبقي في تلك الطامورة مدة من الزمن حتى ضاقت أنفاسه فيها. يقول عن علي بن سويد: ضاقت صدورنا، نبحث عن الإمام والإمام مخفي، يعني كان الرشيد ينقل الإمام من مكان، من سجن إلى آخر عن طريق التمويه، يطلع قافلتين من البصرة مثلا زين إلى بغداد، ناس ما يدرون، هذه قافلة توجهت إلى المدينة، وقافلة أخرى توجهت إلى بغداد، قافلة أخرى مثلا ذهبت إلى النجف، ما شاكل ذلك. ما يدرون إلى أين أخذ الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يقول علي بن سويد: فأخذت أرضي السجانين، وكافيهم يعني حتى بس يخبروني وين الإمام موسى بن جعفر، إلى أن عرفت بأنه في طامورة السندي بن شاهك. دخلت عليه، نزلت تلك الطامورة في ذلك المكان الرطب المظلم، يقول: فرأيت ثوبا مطروحا، جلست قليلا إلى أن انفتل الإمام من صلاته، قام من سجوده، التفت إلي، قال: يا ابن سويد، ما الذي جاء بك إلى هذا المكان؟ أما تخاف على نفسك، على أهل بيتك، على عيالك؟ قال: قلبي هو الذي جاء بي إلى هذا المكان. يا ابن رسول الله، لقد ضاقت صدورنا من الانتظار. متى الفرج؟ متى الفرج يا ابن رسول الله؟ قال له: الفرج قريب إن شاء الله. قال له: حدد لي يا ابن رسول الله. قال له: الفرج يوم الجمعة على جسر الرصافة ببغداد. قل: طار قلبي من الفرح، قمت خرجت من الإمام وأنا لا تحملني قدماي من شدة الفرح. توجهت إلى بيوتات شيعة الإمام، أطرق عليهم أبوابهم بابا بابا، أبشرهم بهذا الخبر: ترى راح تشوفون الإمام يوم الجمعة. وين؟ قال: على جسر الرصافة ببغداد. وما صار يوم الجمعة واجتمع إلا وقد اجتمع الناس، نساء رجال أطفال صغار كبار، يقولوا: أنا واقف أنتظر على أحر من الجمر، أنا سامع الإمام بنفسي يخبرني بهذا الأمر. شوي وإحنا واقفين وإذا بجنازة يحملها أربعة من الحمالين. قل: فبينما نحن كذلك وإذا بالمنادي ينادي: هذا إمام الرافضة التي تعتقد بأنه لا يموت، ها هو قد مات حتف أنفه. فناديت: وإماما وسيداه، واصبحت بغداد كلها على الجسر متجمعة، ذاك متشميت وهذا فوق خده مدمع. ويح قلبي والجنازة على حمامي الأربعة فوق ذاك الجسر، ودوا مهجتك يا مرتضى. وقف يم جنازة ابن سويد وياه الطبيب، شال كف يده وشمه واعتلى من النحيب. قال: هذا من عشيرة لو بلدتكم غريب، شان تسأل عن سبب موت تراب السم قضى. يا خلق شفت جنازة يا بالحديد مقيدة، على حمامي الأربعة وتبكي لحالتها العدا. حول سليمان صارخ من سمع ذاك النداء، صاح: خبروني ايش صاير ضاق برحب الفضاء. شيعة وقبلوا بباب الحوايج بالمعزة وغسلوا برده ب20,000 جسم ابن جعفر شفنه. ونادى المنادي: يا شيعة إمامكم قوموا احملوا. طلعت الشيعة بضجة وللسرير معرضة، يا عظم مشية الشيعة من ورا نعش الإمام، كاشفين الروس جيملة من الشريس ود الأعلى، والنساء تلطم صديرها والزلم تلطم لها. على إمام بالحبيس ميت ولا حد غمضة، لكن عن غريب الغاضرية وين راحت شيعته؟ ريت حضرة وقبل لا يدوس العوادي جثته،
وعاينا وزينب تنايا اخي من يشيل جنازته ويلي اولاد عدنان ومضر قلت الغيرة عن جسر بغداد ارفعوا ارفعوا شيخ العشير ذبوا العمايم وامشوا بجانب بجانب سرير
راموا البراءة عند الناس من دمه والله يشهد ما كانوا بريئين يا الله. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوجه إليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين فرج عنا يا الله. اللهم ارحم شهدائنا وموتانا داوي جرحانا واشف مرضانا ارجع مسافرينا وزوارنا إلى أوطانهم سالمين إلى سالمين يا رب العالمين. لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا بعد أيدي الظلمة أن تصل إلينا جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا رجالهم وذويهم تعلقيهم وإلى روحة الجالسين لا سيما المؤسسين نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.